والآن مع الدرس الثامن بعد المئة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. روى الإمام مالك رحمه الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. وذلك أن المسافر بانتقاله وذهابه من موطن إلى موطن يحتاج إلى نقل حوائجه، ويتغير عليه هيئة مسكنه وملبسه ومنامه، فحينئذ كان السفر قطعة من العذاب. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم المسافر بالرجوع إلى أهله متى انتهت حاجته من ذلك السفر. قال: فإذا قضى أحدكم نهمته، أي حاجته من وجهه، فليعجل إلى أهله، أي فليسرع بالرجوع إليهم. ثم قال صلى الله عليه ثم روى المؤلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. ففي هذا الأمر بالرفق بالمماليك الذين يملكهم الإنسان، ويلحق بهؤلاء الأجراء الذين يستأجرهم الإنسان. ثم قال: بلغني عن عمر أنه كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، فإذا وجد عبدا قد كلف في عمل لا يطيقه وضع عنه منه. ثم روى عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب ويقول: لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسبة، أي لا تطلب منها أن تعمل وترد لكم بعض المال، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، فأدى ذلك إلى فساد في الناس. ولا تكلف الصغير الكسبة وهو عاجز عن أن يؤدي صنعة، فإنه إذا لم يجد سرق. وعفوا إذا أعفكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها. عفوا أي تنزهوا، واستغنوا عن تكليف الإماء والصبيان. إذ أعفكم الله أي أغناكم الله عز وجل. وعليكم من المطاعم بما طاب منها، أي بما كان طيبا قد أحله الله عز وجل. قال: باب ما جاء في المملوك وهبته. وروى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. قال: وبلغني أن أمة كانت لابن عمر رآها عمر وقد تهيأت بهيئة الحرائر، لبست لباس الحرائر، فدخل على ابنته حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم أرى جارية أخيك تجوس الناس، أي تختلف وتزور الآخرين، وقد تهيأت بهيئة الحرائر، أي تمثلت بذلك، وأنكر ذلك عمر. قال المؤلف: كتاب البيعة. المراد بالبيعة العهد والميثاق الذي يعقده الإنسان على نفسه تجاه غيره. والأصل أن البيعة لا تكون إلا لصاحب الولاية والسلطان، ولا تكون لغيرهم. ثم روى عن ابن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي السمع والطاعة لولاة الأمور فيما يأمرون به، يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم، مما يدل على أن السمع والطاعة لصاحب الولاية واجب شرعي. ثم روى عن أميمة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، أي من قبل أنفسنا، ولا نعصيك في معروف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترطن لأنفسكن فيما استطعتن وأطقتن، لأن ما لا طاقة للعبد فيه فإنه ينبغي به أن يستثنيه من العهود التي يعقدها مع غيره. قالت: فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، فنحن لم نشترط هذا الشرط، ومع ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هلما نبايعك يا رسول الله؟ أرادوا أن يصافحوه في المبايعة كما كان الرجال يفعل، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. فأخذ منه أن الرجل الأجنبي لا يجوز له أن يمس امرأة أجنبية لا بمصافحة ولا غيرها. قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة. ثم روى أن ابن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان لما بويع له بالخلافة، كتب إليه يبايعه، فيه أن البيعة قد تكون بالمكاتبة وقد تكون بالمشافهة والمصافحة. قال: فكتب ابن عمر إلى عبد الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. ففي هذا بيان الألفاظ الشرعية فيما يتعلق بالبيعة. ثم ذكر المؤلف كتابا يتكلم فيه عن أنواع الكلام المذموم، ومن أجل أن ينقي الإنسان كلامه ليكون على وفق ما جاء عن الله عز وجل، فقال: باب ما يكره من الكلام. وروى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فيه تحريم تكفير الآخرين، خصوصا أن بعض الناس قد يكون عنده شبهات على ما هو عليه من أعمال مخالفة للشرع، وبالتالي فإن تكفيرهم من الأمور المذمومة شرعا. وقوله فقد باء بها أحدهما، أي أن إثم التكفير يرجع إلى أحدهما، وأن القائل بالتكفير لا يسلم من الإثم، وليس المراد به تكفير من يكفر الناس. ثم روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، أي أكثرهم هلاكا. وفي بعض الروايات فهو أهلكهم، يعني كان سببا في هلاكهم. وفي هذا دلالة على أن الإنسان لا ينبغي به أن يصف المنكرات بالانتشار، أو أن يذكر عن الآخرين إقدامهم على المعاصي، بل ينبغي به أن يشيع حديث الخير، وأن يشيع في الناس الكلام عن الطاعات من أجل أن يسهل فعلها على الناس. ثم روى عن أبي هريرة قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدار. لما كان الله هو الذي يقلب أحوال الناس في الدنيا، وهو المتصرف في الكون، كان هو جل وعلا مالك الدهر والمتصرف فيه، ولذلك منع من القدح في الدهر، لأن القدح في الشيء قدح في صانعه. ثم روى عن يحيى أن عيسى بن مريم لقي خنزيرا بالطريق، فقال للخنزير: انفذ بسلام. فقيل له: تقول هذا لخنزير؟ كيف تكلم هذا الحيوان؟ فقال عيسى: إني أخاف أن أعود لسان النطق بالسوء، ولذلك تكلمت معه بالكلام الحسن. وأنفذ أي أمضي، وأذهب بسلام أي بسلامة مني فلا أوذيك. قال المؤلف: باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام. المؤمن يحسن به أن لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، كما قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقال: وقولوا للناس حسنا. ثم روى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، أي من الكلام الذي يرضى عنه رب العزة والجلال، ففيه إثبات صفة الرضا لله. قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. ولذلك على العبد المؤمن أن يحذر من لسانه فلا يتكلم بالكلمة حتى يرى هل هي مما يرضي الله أو مما يسخطه. فإن العبد قد يتكلم بالكلمة من سخط الله فتكون من أسباب جلب المعاصي والسيئات إليه حتى يسخط الله عنه. وروى المؤلف عن أبي هريرة قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، أي يظنها سهلة يسيرة لا يتفكر في عواقبها. إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. ثم قال المؤلف: باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله. يحسن بالعبد المؤمن أن يكثر من ذكر الله، لا يكتفي بالذكر حتى يكثر منه. ولذا أمر الله عز وجل بالإكثار من ذكره ومدح من كان كذلك، فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وروى عن ابن عمر قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، أي تكلما بخطبة، فعجب الناس لبيانهما وقدرتهما على الكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو قال: إن بعض البيان لسحر. ثم قال: بلغني عن عيسى أنه كان يقول: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم. قوله هناك إن بعض البيان لسحرا، السحر هو الشيء المؤثر في النفوس بدون أن يعرف ما سببه وكيف تأثيره، ولذا سمى الكلام البليغ بهذا الاسم. قال: بلغني عن عيسى أنه قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب. لا تنظر إلى المعاصي التي يقدمها عليها التي يقدم عليها غيركم، وانظروا في ذنوبكم، في ذنوب أنفسكم، كأنكم عبيد. فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فيه أن العبد لا ينبغي به أن يركز النظر على ما عند الآخرين من الذنوب والمعائب والأمور غير المستحسنة، وينبغي به أن يشتغل بعيب نفسه عن عيب غيره. ثم قال: بلغني عن عائشة أنها كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة، يعني بعد صلاة العشاء: ألا تريحون الكتاب، يعني ألا تسكتون من أجل أن يرتاح منكم الملائكة الذين يكتبون أعمالكم. قال: باب ما جاء في الغيبة. المراد بالغيبة ذكر معايب الآخرين التي لا يرضون بها حال غيابهم، فتقول: فلان فيه الذنب الفلاني، فلان فيه النقص الفلاني. ثم روى عن الوليد بن صياد أن المطلب أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ الغيبة قد نهى الله عنها في قوله: ولا يغتب بعضكم بعضا. ومن ثم احتاج الصحابة للسؤال عن حقيقتها من أجل أن يجتنبوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تذكر الغيبة أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. فقال: يا رسول الله، وإن كان حقا، يعني إذا ذكرت العيوب التي فيه وكانت حقا فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه هي الغيبة، أما إذا قلت باطلا كاذبا فذلك البهتان، وهو ذنب آخر أعظم إثما. ثم قال: باب ما جاء فيما يخاف من اللسان. هذا اللسان يورد الإنسان المهالك، ولذلك على الإنسان أن يحذر منه. وروى عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، أي دخلها. فقال رجل: يا رسول الله، لا تخبرنا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا الرجل أراد أن لا يخبر الناس بالأمر العظيم الذي يكون سببا من أسباب دخول الجنة. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالته الأولى: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. فقال الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثالثا فقال الرجل: لا تخبرنا. ثم قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى، فتكلم رجل آخر وأسكته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة ما بين لحييه. اللحيان هم العظمان اللذان يكونان في جانبي الفم، والمراد بذلك اللسان لأنه يكون بين هذين العظمين. وما بين رجليه المراد بذلك الفرج، ما بين لحييه وما بين رجليه، وكررها ثلاثا. ثم روى أن عمر دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، فقال له عمر: ما غفر الله لك، كيف تفعل هذا الفعل؟ فقال أبو بكر: إن هذا يريد لسان نفسه أوردني المهالك. وقوله يجبذ لسانه أي يسحبه، وقوله ما أي كيف تقدم على هذا الفعل. قال المؤلف: باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد، أي هل يحق لاثنين، أي هل يحق لثلاثة، أي هل يحق لاثنين إذا اجتمعوا وكانوا ثلاثة أن يتكلم اثنان بحديث سري بينهما دون أن يسمع ذلك الثالث. قال ابن دينار: كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجي ابن عمر، يكلمه بحديث سري، وليس مع ابن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه. فدعا عبد الله بن عمر رجلا رابعا حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعاه: استأخر، أبعد عنا قليلا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد، وما ذاك إلا لمراعاة نفسيات الناس، فإنه إذا تناجى اثنان بحديث سري دون الثالث فإن ذلك سيحزن الثالث، وقد تسوء به الظنون فيظن أنهم يتكلمون فيه. وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن رغبت في الصدق، وهو أن يكون كلام الإنسان موافقا للواقع غير مخالف له، ونهت عن الكذب. فروى عن صفوان أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذب امرأتي يا رسول الله، أي أتحدث بحديث كذب مع امرأتي من أجل أن أزيل ما في نفسها وما قد يكون من شقاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في الكذب. فقال: يا رسول الله، أعدها وأقول لها، أي أقدم لها حديثا فيه المواعيد وقد لا أتمكن من الوفاء بذلك الموعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جناح عليك. قال مالك: بلغني عن ابن مسعود أنه كان يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، أي يوصل إليه، والبر الأعمال الصالحة، فالصدق سبب من أسباب توفيق الله للعبد ليعمل الأعمال الخيرة، والبر يهدي إلى الجنة. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والمراد بالفجور ميل الإنسان عن الاستقامة والطاعة، والفجور يهدي إلى النار. ألا ترى أنه يقال صدق وبر، وكذلك يقال كذب وفجر. قال مالك: بلغني أنه قيل للقمان الحكيم، لقمان الحكيم: ما بلغ بك ما نرى، أي ما السبب الذي جعلك من أهل الحكمة يريدون الفضل والمكانة؟ فقال لقمان: السبب هو صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وكان ابن مسعود يقول: لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه كله فيكتب عند الله من الكاذبين. وروى عن صفوان قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا، أي غير شجاع؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا، أي غير سخي ولا كريم؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا. أسأل الله جل وعلا أن يعصم ألسنتنا جميعا من الكذب وسائر المعاصي والذنوب، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا للصدق وحسن الحديث. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.